بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر. وظاهر الآية أنه يقتضي الترخيص في أي سفر، في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا من صيامهم، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف، لأنه يستعين بالسفر على المعصية. وعموم الأدلة تدل على جواز القصر وهكذا الإفطار في حق المسافر وإن كان السفر إلى معصية، إلا أن العاصي يأثم في سفره وفي نيته، ولا نستطيع أن نقول أنه يأثم إذا قصر الرباعية أو إذا أفطر. هذا الذي يظهر هو الراجح. ومن أخذ بقول الجمهور لما تقدم من التعليل فله ذلك. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، أي ذكر نفي الجناح لا ينافي القول بالوجوب فضلا عن الأفضل. قال: وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه، فالذي تقرر أن الصلاة صلى تامة، الرباعية صلى كذلك، وهذا الثلاثية وغيرها، فلا ينتقل عن هذا الأصل عن هذه الصفة إلا بدليل واضح من ذلك السفر. قال: ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران. فالمؤلف رحمه الله يرى استحباب القصر هو قول الأكثر هو الصواب. أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، أنه كان يقصر الرباعية إلى ثنتين. والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله أن تقصروا من الصلاة، ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان. وقال من الصلاة ولم يقل الصلاة، قال فيه فائدتان، إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيانه بقوله من الصلاة ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمتقرر في ذلك أن الرباعية تقصر إلى ثنتين. الثانية أن من تفيد التبعيض، ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، ولذلك قال أن تقصروا من الصلاة لأن بعض الصلوات لا تقصر. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا قصر العدد فقط، أي عدد الركعات من 4 إلى 2، أو قصر العدد والصفة، والصفة أي أن المصلي يستعجل في صلاته مع عدم إخلال. قال فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول هو قصر العدد، وأما قصر الصفة يصلي الإنسان 4 ركعات لكن يقصر في صفتها خففها. قال وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، أي والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي هذا تيسير وصدقة من الله فيقبل ذلك فاقبلوا صدقته، أو كما قال. إذن فالإشكال يكون في حق قصر العدد لا قصر الصفة. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نقصر الصلاة الرباعية لثنتين وقد أمنا، وفي الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فأخبره أن هذه صدقة صدق بها الله عز وجل على عباده، فينبغي أن يقبلوا هذه الصدقة بخلاف قصر الصفة، فتصلى الصلاة تامة لكن مع شيء من التجوز. قال أو كما قال، فعلى هذا يكون هذا القيد
أتي به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد، ويحصل في ذلك من الخوف في أسفار الجهاد والقتال، تحصل مخاوف. فهذا القيد ذكر للغالب، وإلا فالقصر حاصل في السفر مطلقا وإن كان في حال الأمن. قال: وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر. فبين في هذه الآية أنه ما يتصور من المشقة المناسبة فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، يعني حصلت الرخصة لدفع المشقة الحاصلة في السفر، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده، فتحصل المشقة بالسفر وحده وإن لم يحصل خوف. قال: الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، أي أن قصر الصفة لا يكون إلا عند الخوف، بخلاف الأمن فالإنسان يصلي بطمأنينة. قال: فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أي دون الصفة، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة، أي إذا كان خوف بغير سفر فيقصر قصر صفة، ولا يجوز أن يقصر قصر عدد إلا في حال السفر، والخوف قد يحصل في حال الأمن، أقصد في حال الإقامة، يهجم العدو أو تحصل مناوشات فيدفع أهل البلد عن بلادهم ولا يقطعوا مسافة سفر، لكن يحصل خوف، فلهم أن يقصروا قصر صفة دون عدد. قال: ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي للحاجة الحاصلة، فإذا حصل خوف فالعبد محتاج إلى معرفة كيفية صلاة الخوف، كيف يصلي في حال الخوف، فللحاجة بيّن الله عز وجل صفة صلاة الخوف. قال: ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلتقم طائفة منهم من أصحابك معك، وخطاب للأمة، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو في مواجهة العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. قال: فإذا سجدوا، أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها، لأن العبد ينطرح بين يدي ربه ويسجد بسائر أعضاء السجود السبعة على الأرض، وهذه الهيئة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العبد أقرب إلى ربه في هذا الحال، ودعاه مستجاب، أي أحرى أن يستجاب، فقمن أن يستجاب لكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ثم قال: فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، فإن كان مسافرا فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وينتظر حتى تكمل الطائفة التي خلفه ما بقي عليه، ثم تأتي الطائفة الأخرى فليصلي بهم الركعة الثانية التي عليه، ثم تكمل الطائفة، ثم يسلم وتكمل الطائفة ما عليها. وإذا كان في حال الأمن يصلي أربعا، يعني في حال الإقامة مع وجود الخوف يصلي أربعا، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وهم يتمون لأنفسهم، وبالطائفة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم. قال: فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، أي ستة أوجه أو أكثر. وهذه الصفة في حال كون العدو في غير القبلة، أن يكون العدو خلف المصلي في حال صلاته، فطائفة تبقى إزاء العدو في وجاه العدو، طائفة تصلي مع الإمام، ثم يحصل فإذا فرغت الطائفة التي مع الإمام من صلاتها يكونون في مقام من يحرس، وتأتي تلك الطائفة الحارسة ثم تصلي. وهذا من أخذ الحذر، وكيفية صلاة الخوف تعتبر من السياسة الشرعية، من أدلة السياسة الشرعية. قال: والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم. قبل ذلك قال: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، لكون الله عز وجل أمر نبيه أن يصلي بمن معه جماعة في حال الخوف، ما يدل على وجوبها، فكيف بالأمن في حال الأمن؟ قال: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها مثل التقدم والتأخر في حال الصلاة، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لو تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوا بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. فإن أمكن لا سيما في زمننا الآن أن يجتمعوا ويأمنون على أنفسهم من قبل عدوهم اجتمعوا، وإن خشوا أن تأتيهم القذائف يضربون بالمدافع فيتفرقون، كل يصلي بحسب استطاعته، ولا يصلون فرادى إذا كان اجتماعهم يؤدي إلى ضرر به. وإن أمنوا من ذلك اجتمعوا ونظروا الكيفية المناسبة لهم من الكيفية الواردة صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف فيصلون رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها كما جاء في حديث ابن عمر، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولم كل يصلي مفردا. قال: وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلذلك أمرهم الله بأخذ السلاح والحذر في حال صلاته. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم أي وجدوهم، ويأخذوهم ويحصروهم ويقعد لهم كل مرصد في كل فج في كل طريق، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم، فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية. فإذا أخذوا بأسباب النصر وأيضا حملوا سلاحهم وأخذوا حذرهم من أعدائهم واستعدوا لأعدائهم النصر حليفهم، لأن النصر هو أسباب، فمن أخذ بتلك الأسباب نصره الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر منهم، لكن لما ترك المسلمون كثيرا من أسباب النصر وقصروا في الإعداد وضعف حذرهم من أعدائهم حصل لهم ما حصل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. قال: وقوله قال: لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، قبل أن يسلم، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخبر عن مصاحبتهم له أي في صلاتهم، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ما ذكرنا، أي أنهم يتمون لأنفسهم وينصرفون إلى مكان الحارسين، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ما بقي من صلاته ويتمون لأنفسهم. وفي قوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى، وحكما في ركعتهم الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الإمام ينتظرهم جالسا، فإذا أتوا بالركعة الثانية تشهدوا معه، فإذا سلموا معه، فلا يزالون مرتبطين. فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل، إذ أن الأصل متابعة الإمام عدم مخالفته، فإذا أمكنت المتابعة فلا يخل بها، وإذا تعذرت فاتقوا الله ما استطعتم بسبب ما حصل من خوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.